السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: انفجار في منطقة البياع في جنوب غرب بغداد، ومسلحون إسلاميون يستولون على معسكر القرميد في إدلب، واستمرار طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في قصف مواقع في اليمن. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. انفجرت سيارة مفخخة في منطقة تجارية في البياع في جنوب غرب بغداد اليوم، ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين على الأقل. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن ضابط في الشرطة أن الانفجار وقع قرب مكتب للعقار في منطقة مكتظة، مشيرا إلى إصابة 16 شخصا آخر على الأقل. استولى مقاتلون ينتمون إلى تحالف إسلامي على معسكر القرميد في إدلب بعد أن اقتحم انتحاري من جبهة النصر المعسكر بشاحنته المعبأة بالمتفجرات ثم فجرها. هذا التطور يجعل أغلب أجزاء المحافظة تحت سيطرة المسلحين، وهو ما يسهل الوصول إلى اللاذقية. التحالف الإسلامي يضم جبهة النصرة وأحرار الشام وجند الأقصى. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن هذا المعسكر مهم بالنسبة للحكومة ومليء بالأسلحة والذخائر، وفيه 7 دبابات على الأقل وعشرات قاذفات الصواريخ. المرصد أضاف أن انتحاريين فجرا نفسيهما عند بوابة المعسكر قبل اقتحامه. طرحت إسرائيل اليوم مناقصة لبناء وحدات سكنية في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية. المنظمة الإسرائيلية السلام الآن قالت إنها المرة الأولى منذ عام، وتتضمن المناقصة بناء 77 وحدة سكنية في مستوطنتين تعتبرهما إسرائيل جزءا من العاصمة، فيما تعتبرها المجموعة الدولية مستوطنات. يذكر أن إسرائيل استولت على القدس في حرب عام 1967 ثم أعلنت ضمها. قصفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية مسلحين حوثيين وقوات خرجت عن طاعة السلطة المركزية في وسط اليمن وفي صنعاء. نفذت الطائرات ما بين 15 طلعة إلى 20 طلعة، واستهدفت مواقع في محافظة الضالع وقرب مدينة مقطبة. الطائرات قصفت أيضا مناطق محيطة بالمجمع الرئاسي في صنعاء لليوم الثاني على التوالي، فيما يدور قتال شوارع ضاري في مدينة تعز في وسط البلاد. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. انتقد قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري السعودية، واتهمها بالسير على خطى إسرائيل في عمليتها العسكرية في اليمن. وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء نقلت عن جعفري قوله إن السعودية تقصف وتقتل شعبا بشكل مخزن ومشين. هذا ويتهم كل من السعودية والولايات المتحدة إيران بتسليح الحوثيين في اليمن، فيما تنفي إيران ذلك، مؤكدة أنها تقدم دعما سياسيا وإنسانيا لا غير. حصل رئيس السودان عمر البشير على ولاية جديدة في منصبه، وأعلنت مفوضية الانتخابات أنه حاز على حوالي 95% من الأصوات، وأن نسبة المشاركة بلغت حوالي 50%. يبلغ البشير 71 من العمر، وهو يحكم السودان منذ عام 1989، وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال باسمه بعد اتهامه بشن حرب إبادة في إقليم دارفور. قال مسؤولون في شمال غرب باكستان أن عاصفة شديدة أدت إلى مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200. رافق العاصفة رياح عاتية وبرد قاس أديا إلى تدمير مبان واقتلاع أشجار وقطع التيار الكهربائي في بيشاور والمناطق المحيطة بها. مسؤول محلي قال إن قوات الجيش وفرق الإنقاذ تبحث بين الأنقاض عن ناجين، كما قال إن المئات من رؤوس الماشية نفقت في العاصفة، هذا وقد توقفت الرحلات الجوية في مطاري إسلام أباد وبيشاور. تدور معارك شديدة بين قوات أمن أفغانية ومسلحي جماعة طالبان في محيط مدينة قندز، وهو ما دفع رئيس البلاد أشرف غني إلى تأخير رحلته إلى الهند لعدة ساعات. مسؤولون أفغان قالوا إن المئات من مسلحي طالبان هاجموا مواقع تابعة للشرطة وللجيش في إقليم قندز، وحذروا من خطر تمكن المسلحين من الاستيلاء على عاصمة الإقليم التي تحمل الاسم نفسه. وذكرت أنباء أن المسلحين تمكنوا في الواقع من التوغل داخل المدينة من جانبها الجنوبي. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhurr.org، وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى آخر المستجدات الأمنية والعسكرية على صعيد مقاتل التنظيم ما يسمى بالدولة داعش، حول آخر المستجدات من الانبار واستمرار المعارك فيها، ومنها النازحون ومعاناتهم، حيث أن هذه المعاناة مستمرة حتى الآن بسبب ما يلاقونه من معاملة وظروف غير إنسانية. وأيضا هنالك تقرير عن النازحين الشبك من الموصل ممن عقدوا مؤتمرا في كربلاء يريدون اعتبار ما تعرض له على أيدي داعش بجرائم إبادة جماعية. كما سنستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن وضع الأمن المائي في العراق. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار، حيث لا تزال العمليات العسكرية مستمرة لتحرير منطقة الحوز جنوب الرمادي، كما تم تحرير عدد من الأحياء السكنية في المنطقة. التفاصيل من رعد الخاشع.
تتواصل العمليات العسكرية في مختلف مناطق وأحياء مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار لتحريرها من سيطرة عناصر تنظيم داعش، حيث أعلن مدير عمليات فرقة التدخل السريع العقيد الركن حسين علي حسين تقدم القوات الأمنية في منطقة الحوز بمحاذاة مستشفى الولادة جنوبي مدينة الرمادي، مشيرا إلى تمكن عناصر الأجهزة الأمنية من ضبط العديد من الأسلحة والاعتداء بعد طرد عناصر داعش من المنطقة.
باشرت قيادة فرقة الرد السريع بالتقدم في منطقة الحوز في الشريط المحاذي لمستشفى الولادة. تم تحقيق انتصارات واسعة ضمن هذه المنطقة. تم العثور على بيت يستخدم كمصنع للعبوات الناسفة. تم العثور على العديد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والعتاد، ونحن بإذن الله تعالى قادرين على تحقيق النصر ضمن المنطقة ورجوع الأهالي سالمين إلى مناطقهم بعون الله تعالى وبحفظه.
مدير شرطة قاطع الورار المقدم عيسى حميد شرقي أكد تفكيك القوات الأمنية العديدة من العبوات الناسفة التي زرعها عناصر تنظيم داعش، مشيرا إلى أن تحرير منطقة الحوز أصبح قريبا.
عبوات السجان فكك بيها أثرنا على كدس اعتاد مال داعش، هاي كلية السجاي الكادر الهندسي جاي فكك بالعبوات، وإن شاء الله عن قريب يعني نحسم موضوع الشريط اللي محادي مستشفى الولادة.
أمير مركز شرطة الحوز الراد مصطفى الدليمي أشار إلى تفكيك القوات الأمنية 40 منزلا مفخخا في منطقة الحوز، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والاعتداء في المنطقة.
اليوم تمت تطهير ما يقارب 40 بيت في منطقة الحوز، وتم السيطرة على بيت مضافة مال داعش، لزمنا بها أحاديات وعبوات صواريخ حسب جناين. الواجب صار مشترك مع الرد السريع الشرطة المحلية، إن شاء الله بدنا نتقدم لقدام باتجاه الحوز.
يشار إلى أن منطقة الحوز تقع جنوب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وتعد من المعاقل الأساسية لعناصر تنظيم داعش، حيث شنت القوات الأمنية عملية عسكرية للسيطرة على المناطق الأمامية من أجل حماية المجمع الحكومي وسط المدينة من هجمات عناصر تنظيم داعش. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
أعزائي المستمعين، نبقى في الأنبار وزميلنا رعد الخاشعة، لكن هذه المرة على صعيد النازحين، حيث لا تزال أزمة مستمرة دون وجود إجراءات كفيلة بتخفيف المعاناة وإنهائها.
لا تزال أغلب العوائل التي نزحت من مدينة الرمادي إلى العاصمة بغداد تعيش ظروفا معاشية صعبة، مطالبة بإيجاد حلول عاجلة من قبل الجهات الحكومية وتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية، خاصة ما يتعلق بعملية دخول هذه العوائل إلى داخل المدينة.
يعني إن شاء الله نريد العودة ونرجع على بيوتنا، وإحنا تعبانين وإحنا مريضين، وإن شاء الله الحكومة بس تسوي لنا طريق وتسوي لنا شارع. نطالب من الحكومة ترجعنا على بيوتنا، وكل شيء ما نريد بده ترجعنا على بيوتنا.
ما له مكان حد يروح، لا مخيم يعني الدوله صبتهم، ولا احد مسؤولين الا انبار اجى وصلهم وشاف شكو ماكو معانات نازحين فوق، هاي كلها يعني مساله الكفاله الا على بغداد الله لك فيه الله. يعني هو جايك نازح شنو لك كفاله؟ هو جاي يطابق غير دوله لو هو بنفس الدوله.
يظل مشحون اسبوع بالشارع جو الاشجار جو القصاب قاعده عالم. اي أيوة والله احس نفسي احس بنفسي بغير بلد، يعني من اجي ادخل اعتبر يعني من غير بلد، يعني اقول لك شلون يعني جواز السفر من اللي يدخل بغداد يعني اعتبره مثلها.
متطوعون في فرق الاغاثه اكدوا ظهور العديد من الحالات المرضيه بين العوائل النازحه، خاصه لدى الاطفال وكبار السن، وهم بحاجه ماسه لتقديم الخدمات الطبيه والادويه اللازمه.
نسوان الجهال تدري رشح وتراب وعطش وجوع، تدري اكو بيهم نهارين هم ما ماكلين ما يحار شربوا، فاعتيادي الالتهابات واللي بكتيريا.
اكثر النازحين يعانون مشكله الانفلونزا التهابات الصدر، وايضا اكو بعضهم الناس الكبار اللي عندهم امراض مزمنه والادويه مالتهم اما ناسيه تركيها هناك او خلصت، وهو بحاجه الى علاج مستمر يعني الامراض المزمنه. واكيد يعني اكيد حاليا طبعا يعني الخدمات هي ما نقول 100% يعني 50% ما وصلت.
عضو مجلس محافظه الانبار عيد عماش الكربولي أكد بأن حكومة الأنبار قد شكلت عدة لجان لإغاثة العوائل النازحة في العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية بالتنسيق مع رئاسة الوزراء ومجلس النواب.
نحن لدينا اليوم خلية أزمة فيما يخص النازحين في بغداد والمحافظات الأخرى، اليوم موجودة على مستوى عالي برئاسة محافظة الأنبار وعضوية عدد من أعضاء المحافظة والبرلمانيين من أبناء الأنبار والوزارات ذات العلاقة مثل الصحة والداخلية والتجارة وغير ذلك من المؤسسات ذات الشأن. وكذلك نحن لدينا لجان اليوم تنسيقية مع مجلس محافظة كربلاء ومع مجلس محافظة بابل لغرض التنسيق حول وجود هؤلاء النازحين وكيفية إيواهم. متواصلون مع البرلمان العراقي على اعتبار المرجعية لمجلس المحافظة، وكذلك مع السيد رئيس الوزراء باعتبار القائد العام للقوات المسلحة وعلى رأس السلطة المركزية في بغداد، متواصلين معهم. وهذا باعتراف السيد العبادي أنه أكبر مجلس ضاغط على الحكومة هو مجلس محافظة الأنبار وحكومة الأنبار.
يذكر أن ديوان الوقف السني وعدد من المنظمات الإنسانية قد قدموا الكثير من المساعدات الغذائية والإغاثية للعوائل النازحة من مدينة الرمادي إلى العاصمة بغداد، خاصة وأن تلك العوائل قد سكنت في الجوامع والأماكن العامة وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة. لإذاعة العراق الحر عدد الخاشع محافظة الأنبار.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhur.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
البدر واكثر شاصفها
انا مقصر
شفتها وداها قرب وعليها عيون
تسبح
يقل السبحان من صور شاصفها
انا مقصر
يقل السبحان من صور شاصفها
انا مقصر
حصاد اليوم من إذاعة العراق الحر يأتيكم كل يوم من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة مساء ويعاد بثه صباح اليوم التالي. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر ضمن ملف عراق متحول وأيضا من الميادين، لكن نذكركم بأنه يمكن أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، ويمكن المساهمة فيها بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. مرة أخرى بعث لنا لفيف من المواطنين من البدو الرحل في محافظة مثنى من سكنة الصحراء، يقولون بأنهم لم يحصلوا على تعويض من قبل وزارة الزراعة عن الأضرار التي حصلت لهم جراء هطول أمطار غزيرة حيث قضت على ثروتهم الحيوانية وأيضا على أعلافهم وأثاثهم ومتاعهم، و كان ذلك في عام 2013 في الشهر الخامس.
المستمع بحيد يومك بالعامة الخلاف الشارجة حد الآن مثال ما عدنا تقدم مثالنا الخديد من شهر ثاني لحد الآن مثال ما عدنا هذا عد نسمع برامج الناس مع ذاعتكم عدنا معالجة هذه المشكلة أخوكم بحيد.
عزيز المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
سيداتي سادتي، ما زلنا معكم وملف من الميادين، ونتوجه إلى الديوانية التي شهدت مؤتبرا لبحث أوضاع النازحين إليها وسبل توفير الظروف الملائمة لهم. التفاصيل من أحمد الصباغ.
بهدف الوقوف على معاناة العوائل النازحة في محافظة القادسية وتقديم الدعم الكافي لها، أقام مركز سوى للمشاركة المجتمعية مؤتمرا لمنظمات المجتمع المدني، حسب ما تحدثت به لإذاعتنا مديرة المركز منار الزبيدي.
حرص مركز سوالي للمشاركة المجتمعية على التركيز على كل القضايا الإنسانية التي تتعلق بتماس مباشر بحياة الإنسان، ومن ضمن مؤتمره هذا اليوم الذي ركز على الاستجابة للأزمات الإنسانية. العراق مر بكثير من الأزمات الإنسانية، لكن أبرز وأشمل هذه الأزمات هي أزمة النازحين التي سببت الإرباك لجميع الأجهزة في محافظات العراق بصورة عامة، لأنها حالة فجائية، وأيضا كثرة أعداد النازحين وتنوع حاجاتهم. لذلك تم هذا المؤتمر بدعوة قام هذا المؤتمر بدعوة كل الأطراف ذات العلاقة الماسة بهذا الملف للوصول إلى الحلول أو ما توصل إليه أو ما قامت به هذه الجهات من تقديم خدمات إنسانية لحياة تقديم خدمات إنسانية للنازحين.
الناشط في مجال حقوق الإنسان عارف المهجة قال أن الدعم المقدم من قبل المنظمات الدولية لعب دورا كبيرا فيما يخص تقديم المساعدات للنازحين، أما بخصوص منظمات المجتمع المدني في المحافظة فدورها فقير جدا ولا يرتقي لمستوى الطموح.
المنظمات الدولية دور مشهود وإلى لمسة واضحة في التعامل مع ملف النازحين، صح لم يصل إلى مرحلة الكمال لكنهم بذلوا أفضل ما يمكنهم عمله. أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني فللأسف أداء جدا فقير، يعني وننتظر كنا ننتظر الأفضل من منظمات المجتمع المدني المحلية.
عدد من النازحين تحدثوا عن قلة الدعم المقدم لهم من قبل المنظمات والذي عدوه بالشيء القليل الذي لا يسد حاجتهم الفعلية.
بالنسبة احنا كنا اربع عوائل خارج ديوانية مسيطرة عفج، لا عدنا صحية، لا عدنا حمامات، لا عدنا يعني كل شيء احنا ما عدنا. احنا كنا اربع عوائل طولنا ثلاث حاجات، بانكة وطباخ وتلاجة.
لا ما يوصل سرع صحيح، من سيطرة علي حمد لحد فلكة النجاح منظمات ما يجينا من سيطرة غادي. يعني اول تلباحة كانوا وزعون حمامات، قلنا لهم يقول ممنوع ما نعبر السيطرة، يعني احنا شنو المبردات ما جابونا. تروح على داية الهجرة للمهجرين قل لك لو مبردة لو تلاجة لو مروحة لو طباخ، يعني شي شي الواحد شي الطباخ ما عنده، مبردة ما عنده، تلاجة ما عنده.
من الجدير بالذكر أن محافظة القادسية ومنذ بدء العمليات العسكرية في المناطق الشمالية والغربية من البلاد استقبلت أكثر من 3000 عائلة نازحة. لإذاعة العراق الحر أحمد الصباغ، الديوانية.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وشأن النازحين، ونتوجه من الأنبار والديوانية إلى كربلاء قبل التوجه فيما بعد إلى دهوك. ففي كربلاء دعا النازحون الشبك من الموصل إلى الاعتراف بأن ما تعرض له على أيدي داعش إنما هي جريمة إبادة جماعية. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
طالب عشرات الناشطين من طائفة الشبك ممن نزحوا إلى كربلاء من سهل نينوى بإدراج ما تعرضوا له من عمليات قتل وتهجير ضمن جرائم الإبادة الجماعية. وخلال مؤتمر عقدوه في كربلاء شددوا على أهمية قيام البرلمان العراقي بسن تشريع بهذا الخصوص. الإعلامي يونس الأغا وهو من نازحي الشبك قال لإذاعة العراق الحر إن الشبك تعرضوا إلى عمليات قتل بشعة على مدى السنوات العشر الماضية، مضيفا أن هذه الأقلية لم تحظى بالدعم المعنوي والإعلامي فضلا عن الدعم المادي.
يعني هناك ما يقارب 3,000 شهيد وقعوا وسقطوا داخل مدينة الموصل من خلال الاستهداف الطائفي أو من خلال السيارات المفخخة. هناك شاحنات دخلت إلى قرى وهدمت قرى بأكملها داخل مدينة الموصل. لذا نطالب بأن يضعوا رفع الظلم خلال تشريع قانون خاص بهم أو من خلال إيصال صوتهم إلى المنظمات الدولية وإلى الأمم المتحدة.
وكشف الناشطون الشبك عن نيتهم التوجه إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقال الأستاذ الجامعي ياسين شهاب إن إبادة آلاف الشبك لابد أن تسجل في تقارير المنظمات الدولية متوقعا الحصول على إدانة دولية رسمية لما تعرض له الشبك.
الإحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين تشير إلى أنه أكثر من 150 ألف عائلة الآن توجه إلى مناطق وسط الجنوب، عدا العوائل المنتشرة في مناطق إقليم كردستان، وهناك مغيبين آخرين بالمئات لا نعرف عن مصيرهم شيء.
في غضون ذلك قال الشيخ عقيل سلطان الشبكي إن الشبكة لم يحصلوا من الحكومات العراقية على تعويضات تناسب الأضرار التي لحقت بهم.
للمطالبة وإيصال حقوق المهمشين من الشيعة أو من أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في منطقة سهل نينوى. هؤلاء حاولت جهات سياسية أن تلغي قوميتهم من خلال التعاون مع داعش، حيث قام داعش بالمهاجمة على قراهم وإبادتهم إبادة جماعية، والقضية السياسية مطولة. نحاول إيصال صوتهم إلى الجهات العليا، إلى أهل البرلمان، بأن يطالبوا بحقوقهم، بأن لا يهمشوا.
وفيما يعيش عشرات آلاف النازحين الشبك في محافظات الفرات الأوسط، قالت الناشطة في مجال منظمات المجتمع المدني نجلاء علي الشبكي إن أوضاعهم في هذه المناطق جيدة مقارنة بنازحين شبك في مناطق أخرى.
مشكورين على رحابة الصدر وعلى الاستيعاب وإلى تقديم المساعدة والمعاملة الجيدة واقعا.
وتعرض أكثر من 35 قرية شبكية معظمها في سهل نينوى إلى الاجتياح بعد سيطرة داعش على محافظة الموصل، مضطر الناجين من أهلها إلى النزوح باتجاه كردستان ومناطق في وسط وجنوب العراق. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وشأن النازحين، ونصل إلى دهوك حيث كشف مسؤولون أن أكثر من نصف الطلاب النازحين إلى أقليم كردستان محرومون من الدراسة بسبب الظروف والإمكانات. التفاصيل من عبد الخالق سلطان.
أفاد محمد أمين هيرو مدير منظمة داريا لتنمية المرأة والمجتمع أن عدد الطلاب النازحين الذين يتواجدون في محافظة دهوك قد وصل إلى 80,000 نازح،
حيث الآن حسب الإحصائيات الموجودة عدد الطلبة العراقيين النازحين إلى إقليم كردستان بحدود 80,000 طالب، ولم يتم استيعابها في المدارس سواء كانت هذه المدارس المخصصة له من قبل أقليم كردستان المدارس القديمة أو التي بنيت لهم من بعض المؤسسات العالمية والأمم المتحدة سوى 35,000 إلى 40,000. لا زالت اليوم 40,000 طالب عراقي من كافة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعات محرومين من العملية التعليمية.
وبيّن هيرو أن هنالك الكثير من المشاكل التي تواجه الجانب التعليمي لدى النازحين،
وقامت الأقليم وبالتنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد بتخصيص بعض المدارس في محافظة دهوك وكذلك في أربيل وسليمانية، ولكن هذه المدارس كانت قليلة ولم يقم منظمات الأمم المتحدة المختصة بالنازحين والذين في الوسط العالمي لم يقوموا بدورهم بالشكل المطلوب، أي كانوا متأخرين جدا سواء كانت في بناء المدارس أو إحصائيات الطلبة أو كيفية دخول هذه الطلبة إلى العملية التعليمية مرة أخرى.
وكانت منظمة اليونسكو قد بشرت بمشروع لإنشاء 10 مدارس للنازحين في محافظة دهوك بحسب قول عمار يحيى مدير المشروع، الذي قال:
طبعا عنوان المشروع هو توفير فرص الوصول إلى تعليم جيد لطلاب المتوسطة والإعدادية النازحين بالإضافة لبعض النشاطات المتعلقة بطلاب الجامعة لتدريبهم وتطويرهم في مجالي الكمبيوتر واللغة الإنجليزية، ويبلغ عددهم 500 طالب لطلاب الجامعة نازحين، وقد وعدتنا رئاسة جامعة الموصل بالمساعدة وتقديم كافة التسهيلات لتوفير هؤلاء الطلاب.
يذكر أن عملية التربية والتعليم في محافظة دهوك كانت قد تعرضت إلى توقف مؤقت بداية هذا العام بسبب إشغال النازحين لغالبية الأبنية المدرسية المتواجدة في المحافظة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. انفجار سيارة مفخخة في منطقة البياع وسقوط عدد من القتلى والجرحى. مسلحون إسلاميون يستولون على معسكر القرميد في إدلب، ما يجعل أغلب أجزاء المحافظة تحت سيطرتهم وما يسهل لهم الوصول إلى اللاذقية. طائرات التحالف الذي تقوده السعودية تواصل قصفها مواقع في اليمن. قائد الحرس الثوري الإيراني يتهم السعودية بالسير على خطى إسرائيل في عمليتها العسكرية في اليمن. إسرائيل تطرح مناقصة لبناء وحدات سكنية في القدس الشرقية. رئيس السودان عمر البشير يفوز بولاية جديدة بعد حصوله على حوالي 95% من أصوات الناخبين. رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو يدعو الاتحاد الأوروبي إلى النظر في انضمام بلاده إلى الاتحاد. معارك شديدة تدور في محيط مدينة قندز في أفغانستان بين رجال الأمن ومسلحي طالبان. حصيلة قتل الهزة الأرضية التي ضربت النيبال تقارب 4000 قتيل. عاصفة شديدة في شمال غرب باكستان تودي بحياة حوالي 50 شخصا. رافق العاصفة رياح عاتية وبرد قاس. دراسة مهمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تنبه إلى أن سياسات التقشف تؤثر على الخدمات العامة المقدمة للنساء. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيداتي سيداتي، أهلا بكم إلى النصف الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث سنستمع إلى المحور الأول، النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن وضع الأمن المائي في العراق. في ختام الساعة نستمع إلى حقوق الإنسان لليلى أحمد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي، والمحور الأول سيكون مع محمد كريم وبراء عفيف عن وضع الأمن المائي في العراق. ابقوا معنا.
مستمعينا، وفق تقديرات الأمم المتحدة فإن 12 دولة عربية تعاني من نقص حاد في المياه، إذ أن كمية المياه المتأتية من مصادر متجددة لا تصل إلى 500 متر مكعب للفرد الواحد سنويا. طبعا العراق إحدى هذه الدول التي تعاني مشاكل كبيرة في أفرة المياه، والتي تتناقص نسبتها سنويا بسبب السياسات المائية اللي تعتمدها بعض دول الجوار، إضافة إلى نقص مشاريع الري استراتيجية أو المشاريع الموارد المائية استراتيجية، وأيضا ارتفاع نسب الهدر في المياه العذبة سواء في القطاع الزراعي أو في القطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى بسبب الاستخدامات الخاطئة وغير المسؤولة لهذه الموارد المائية. بلغة الأرقام والحقائق قليلا مستمعينا، فإن المراقبين يؤكدون أن المشكلة الرئيسة بالنسبة للعراق تتمثل في أنه منابع نهري دجلة والفرات تأتي من خارج الحدود من تركيا، والجانب التركي للأسف يستحوذ الآن على النصيب الأكبر من مياه هذين النهرين بسبب إقامته لعدد كبير من مشاريع الري والسدود، ما يقلل طبعا بطبيعة الحال من المياه التي تصل إلى العراق وسوريا. ورغم أنه هذين النهرين لا يشكلان أكثر من 30% من الموارد المائية في تركيا، المنطلق الأساسي للسياسة التركية تجاه هذين النهرين بحسب المراقبين هو عدم اعترافهما بأنها مياه دولية، يعتبروها مياه عابرة للحدود، بالتالي لهم الحق بالتصرف بها كما يشاؤون وبخدمة مصالحهم. تركيا نفذت العديد من المشاريع، منها مشروع الكاب اللي يضم 22 سد و14 محطة توليد كهرباء على نهري دجلة والفرات، وأنجزت سد أتاتورك عام 92 على نهر الفرات، وهي تعمل الآن على إنجاز سد أليسو على نهر دجلة الضخم جدا. هذه السدود هي تلبي حاجة تركيا من الطاقة الكهربائية، لأنه هي تفتقر لمصادر الطاقة النفطية فتعوض عنها بالماء. بطبيعة الحال هذا هذه المشاريع التركية ترتبت عليها أضرار كبيرة لحقت بالعراق بالنسبة لحصة من الإطلاقات المائية. وأيضا بلغة الأرقام يقول المراقبون أن 43% من مياه نهر دجلة حجزت وراء هذه السدود، و40% من نهر الفرات. هذا طبعا أدى إلى حصول عجز في تلبية احتياجات المائية سواء في المجالات الخدمية أو الزراعية أو الصناعية، وطبعا هذا كله أدى إلى نتائج أخرى مثل ارتفاع معدلات التصحر، ملوحة الأرض، ملوحة التربة وتغدقها، وأيضا الملوحة في مياه الأنهار وارتفاع مناسيب الملوحة في شط العرب. وطبعا هذا كله يسهم في تدهور الثروة السمكية النهرية والضرر الكبير بالبيئة العراقية عموما لهذا النقص في المياه. أيضا يأثر على عمل السدود في إنتاج الطاقة الكهربائية. الموضوع هذا يطرح الكثير من التساؤلات، منها مثلا ماذا فعلت أو ماذا حققت لجنة التفاوض المشكلة من عام 2014 ويا الجانب التركي في سبيل أو في اتجاه حل حالة مشكلة إطلاقات العراق المائية. أيضا شنو الإجراءات اللي اتخذتها وزارة الموارد المائية حتى تحافظ على ما متوفر من موارد مائية إذا كانت اتخذت إجراءات فعليا يعني. أيضا يعني الخطر الجديد المتمثل بسيطرة تنظيم داعش على بعض السدود والنواظم بين حين وآخر، بدأها في سد السدور في ديالة وبعدين في محافظة صلاح الدين، والآن وبعدين كان قبلها أيضا قبل محافظة صلاح الدين كان في سدة الفلوجة وبعدين في صلاح الدين، والآن أيضا بين صلاح الدين والأنبار على مشروع الثرثار أو ناظم الثرثار. هل نطيل الحديث أكثر في هذا الموضوع؟ بداية كيف تعلق وزارة الموارد المائية على موضوعة الأمن المائي اليوم في العراق والتحديات التي يواجهها العراق بهذا الخصوص؟ لعل جانب من الجواب هو في حديث مدير عام تشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة المهندس علي هاشم، دعونا نسمع.
حجم الإطلاقات متغير حسب المواسم. في الوقت الحاضر واردات نهر دجلة تعتبر مقارنة بالأعوام السابقة أنه بحدود 60 إلى 65% من المعدل العام. أما حوض الفرات فهي حقيقة وارداتها متدنية هذا العام ولا تزيد عن 45 إلى 47% من المعدل العام، لذلك تشكل هناك نقص حاد في حوض الفرات. أما في حوض دجلة رغم قلتها تعتبر أفضل مما موجود في نهر الفرات. الحقيقة أنه هناك كثير من المناطق تعرضت إلى عمليات تخريب وكذلك سيطرة من قبل عصابات داعش الإرهابية، وخاصة المنظومة الإرهابية في مناطق الساخنة أو المناطق غير الآمنة، والوزارة تعمل باستمرار من أجل حلول بديلة أو إيجاد طرق لتعويض النقص الحاصل من خلال إجراءات فنية تقوم بها لكل حالة من الحالات إذا كان أمكن أنه تسد النقص ولو لأغراض الإنسانية كالشرب أو إرواء البساتين بالدرجة الأساسية. هذا هو حقيقة الوضع الحالي، ونأمل أنه كل ما تكون تحرير مناطق من عصابات داعش الإرهابية، عصابات داعش الإرهابية، تقوم الوزارة بأعمال صيانة للمنشآت اللي تضررها هذه العصابة.
أعزائي المستمعين، استمعتم من المحور الأول للنقاش اليوم في المشهد العراقي من إذاعة العراق الحر مع محمد كريم وبراء عفيف عن وضع الأمن المائي في العراق. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وإياد الملاح عن ظاهرة ارتداء الأزياء العسكرية من قبل المسؤولين والمدنيين. ابقوا معنا.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى برنامج حقوق الإنسان نتوقف مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامجكم حقوق الإنسان وليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على ظاهرة انتشار المنشطات التي سلبت حق عدد كبير من الشباب في العيش حياة طبيعية وصحية، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، شهد العراق بعد عام 2003 عددا كبيرا من الظواهر السلبية التي أثرت في أنماط وسلوك الشباب بعد أن فقدت الدولة السيطرة عليها نتيجة غياب الرقابة الصارمة من قبل الدوائر المعنية. وأحد هذه الظواهر هي تفشي تعاطي المنشطات بشكل عشوائي في قاعات الحديد المنتشرة في عموم العراق أو في البيوت بعد شرائها من دكاكين خاصة تبيع هذه السموم بدون إرشادات الطبيب، حيث ينشد هؤلاء الشباب في الحصول على أجسام ذات مظهر قوي وبعضلات مفتولة شبيهة ببعض نجوم السينما العالمية، لكنها على المدى القريب والبعيد تسبب لهم أمراضا خطيرة كما تؤثر في نفسيتهم وتدفعهم نحو العنف. مستمعين الأفاضل، الشاب أحمد سعدي كان يعمل في إحدى قاعات الحديد بمنطقة الغزالية التي يقبل عليها الشباب بكثرة، خاصة المراهقين منهم، من أجل نفخ أجسادهم وعضلاتهم بطريقة سريعة من خلال تعاطي المنشطات وليس التدريب الرياضي على الأجهزة، ما تسببت بحالات مرضية عديدة كالأورام الحميدة والخبيثة والعقم وتمزق الرئتين. وبين سعدي أن بعض المنشطات هي عبارة عن بروتينات حيوانية، وأحيانا يتناول الشاب حبوب منع الحمل من أجل تكبير صدره. وبين أنه اضطر إلى ترك العمل بعد أن تعرض العاملون في القاعة إلى تهديدات من قبل بعض العوائل التي تضرر أبناؤها بسبب المنشطات.
كانت تصير هواية أكو مشاكل، لأن كان أكو شباب يجون يتمرنون ما يطول شهر شهرين، يجي يأخذ استخدامات هرمونات، يأخذون حبوب أمينو داينوبول، فأصلاً هنا ذني ما يصلحن إلهم، يستخدمون غير استخدامات، ما يجون يأخذون شهر شهرين ثلاثة راح يبدي يشكي من آلام بظهره أو بكلياته، أو حتى الشعر يعني مال راسه يقوم يوقع يفرز شعر بغير مكان، فده صير أكو مشاكل. وأنا بطلت يعني من وراء هذا السبب، لأنك عوائلهم قامت تجي علينا للقاعة وصارت تهديدات بهذا الشيء. همات
شنو أول ما يطلب الشاب شي يريد يعني يسوي بجسمه؟
يريد يشوف انه يصير عنده عضلات مفتوله وبدون اي تعب او اي جهد، يجي يشك هرمون موضعي اذا راح تكبر ايده يصير بها تليف، يصير بها سرطان حميد، وهذا الشيء طبعا كلش غلط، لان ما يصير هيك استخدامات، هاي لازم تكون فوق جداول وفوق يعني نظام معين، وكل معده شوف ايش تستقبل، تكون معده حامضيه او قاعديه، شو وقت ياخذ البروتين، شو وقت ما ياخذه، والعمر المناسب لازم يعني فوق 20 سنة، هو يجي عمره 16 سنة، شاف ألد من هاي قام يتشك إيده خربت جسمه كله منظر الشوه. أبو القاعة يجي يقول له مثلا هاي جزمة تفيدك، بس أبو القاعة أغلبية القاعات يكون الدافع المادي أكثر شيء عنده، ما يكون دافع بأنه لا هذا الشاب وحراماته راح يتدمر، وهاي يقول له بها مساوئ بس عادي ما تأثر، بس هي لا مساوئها كل شيء. حتى كو بعض الشباب يعني يأخذون هرمون يعني ما نسوان هرمون مثلا ياخذ مانع حمل، يستخدمون نسوان هو يجي ياخذه ليش؟ حتى ياثر على غير هرمونات يرفعها، يعني يطغي على الهرمون، يحفز الهرمون الانثوي يحفزه بجسمه، فراح يبدي يعني يكبر صدره او شعر يكون عده باماكن هي مفروض هي اماكن تكون يعني قليل بها يعني ضمور الشعر، راح يزيد شعر راسه راح يوقع، فخدوده راح تكبر. هو ماكو هو هرمون يعني تقدر تنصح به انه اخذ هذا الهرمون، اغلبيتها هي هرمونات يعني حيوانيه، ماكو هرمون بشري. اكو هرمون مثلا هرمون الجروث، هذا يعني صح هو هرمون نقدر نقول عليه امين، بس يحفز الخلايا السرطانيه بالجسم.
وأشار سعدي إلى غياب الفرق التفتيشية على القاعات خاصة في مناطق الغزالية وحي الجامعة والعدل التي تزدهر بمثل هذه القاعات، مبينا أن البعض من المنشطات تباع بأسعار عالية تصل إلى 100 دولار أمريكي.
طبعا الجهات الرقابية جدا ضعيفة، وخاصة بمناطق ومناطق يعني عندك غزالية عندك عامرية يعني ما يجوها نهائيا. قاعات أصلا هي قاعات مو قاعات مثلا لازمها بطل دولي حتى تقدر تعتمد عليها ويعرف المنهاج شنو النظام شنو، لا، مجرد واحد عنده هواية كمال الأجسام إجا فتح قاعة يكون الدافع مادته مادي وليس يعني أي شيء.
أسعارها شون؟
هرمونات أسعارها أكو طبعا هرمونات أكو هذا اللاندرلون أكو إيراني يكون سعرها يعني كلش رخيص بس مساوئة كلش كبيرة، تقريبا أكو 50 دولار أكو 200 دولار أكو 500 دولار. يجي اللاعب يقول له هاي خبطة، ما يعرف اصلا هي شنو الخلطه شنو متكون، اغلبيه المي مقطر يجون يتشك بالعضله يشوف شهر واحد راح تكبر ايده بس وراها راح يصير تليف بيده وتكبر بعد اصلا ما تصغر. اكو طبعا مساوئ شفناها عندنا ولد بالقاعانه يعني انزفت الرئه مالته وهسه حاليا دا يستأصلون ايده لان يعني ايده بعد تلفت. يعني ارخص شيء ياخذونه يسعوا له لاندرلون باكيت مالته يطلع 16,000 بس هو من راح يخرب جسمه الهرمونات مالته راح تخرب كليته يذب اضعافها وايضا هم يسوي عقم مؤقت المده مالته 6 اشهر. طبعا جور كمال الاجسام كبناء 30,000 او كرشاقه وبناء 75,000 للشخص الواحد بالشهر. اكو قاعات يعني بالحارثيه تقريبا توصل الورقه 100 دولار، اكو مناطق لا مناطق الفقيره يمكن 20 دولار بس اغلبيه كانت 30,000 دينار بالشهر الواحد.
وأكد رئيس الاتحاد العراقي المركزي للطب الرياضي مظفر عبد الله شفيق أكد أن معظم المنشطات والأدوية التي يتعاطاها الشباب في الوقت الحالي هي للبناء العضلي وتعد من المنشطات المحرمة دوليا بحسب المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
سابقا كانوا بس الرياضيين يستخدموها، فأصبح الشباب يمرون إلى هذه المنشطات أو هذه الأدوية أو هذه الهرمونات لأنها تزيد أو تسرع في بناء البناء العضلي، وهذا الأشياء اللي يستخدموها. وطبعا الهرمونات البناء أصلا هي تدخل ضمن الممنوعات ضمن المنشطات اللي يعني محرمة دوليا من اللجنة الطبية الدولية ومن قبل الوادة اللي هي المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
وأشار شفيق إلى مجموعة من الأعراض التي تصيب الشباب المتعاطين للمنشطات المحظورة كالعقم وتليف العضلة والسرطان، كما تسبب المنشطات المحرمة الانطواء والعدائية للشباب.
تأثيرات سيئة على العضلة نفسها لأنه زرق الهرمونات يزرقوها موضعيا في داخل العضلات، وزرق هذه الأدوية أو المنشطات في داخل العضلات تؤدي إلى مشاكل كثيرة منها عمل خراجات تؤدي إلى تليف المكان للعضلة. أضف إلى ذلك المساوئ البعيدة الأمد منها أنها تؤدي إلى العقم عند الرجال، تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض السرطانية مستقبلا، تؤدي إلى التأثير على نمو العظام خصوصا عند الصغار العمر يعني أو الناشئين. التأثيرات النفسية يخليه يتحول إلى إنسان مثلا أما منعزل عن المجتمع أو يكون إنسان اعتدائي يصير عنده حب العدائية يعني، ويقوم يعني يتعامل في الوسط اللي هو يعيش به سواء في عائلته أو في محيط العمل ماله أو في محيط الرياضة، يكون إنسان اعتيادي وما يتقبل الآخرين ممكن يسيء لهم يعني. إذا تزوج ممكن يصير تشوهات عند الأطفال مالته يعني مستقبلا غير إذا ما صار عقم يعني.
وأكد شفيق أن الانتشار العشوائي للقاعات ساهمت في تفشي ظاهرة المنشطات الخطيرة لصعوبة السيطرة عليها، لافتا إلى أن أغلب الذين يتعاطون المنشطات هم من الشباب قليلي التعليم.
بس هم الشباب ما يعرفون هذه، احنا رغم انه احنا نوجه وبالصحف ونكتب بس هم هاي طبقة الغالب غير مثقفة ما تقرا يعني ما تتابع الامور العلمية يعني، يمكن اذا شاف برنامج يمكن يشد ما ينتبه عليه يعني.
طبعا ايضا القاعات اللي تأسست بشكل عشوائي ايضا ساهمت في زيادة هذه الظاهرة.
طبعا وصعب السيطرة عليها لانه قاعد اصبح بالنسبة للآخرين تربحوا قضية ربحية يعني قضية اقتصادية استفادوا منها وقسم يبيعون هذه المنشطات في القاعات يعني. وهذه مشكلة خطيرة جدا يعني المواجهات تتطلب تناسق بين وزارة الشباب ووزارة الصحة ووزارة الداخلية يعني ما يد واحدة لا تصفق في هذا المجال يعني. إضافة لما مطلوب من عندنا من توجيه يعني.
مستمعين الأفاضل، تقوم وزارة الصحة عن طريق دائرة الصحة العامة ببرامج توعية وإرشاد تعرف بمخاطر المنشطات التي يتناولها الشباب من أجل تغيير مظهرهم. ويؤكد الناطق الرسمي للوزارة الدكتور أحمد الرديني أن هناك منشطات يتناولها الرياضيون تستخدم كمكملات غذائية، لكن الخطورة تكمن في المنشطات المحظورة. وبين الرديني أن الفرق الصحية تقوم بجولات تفتيشية على القاعات الرياضية المختلفة خاصة الأهلية منها، مؤكدا أن معظم الشباب يتناولون المنشطات والبروتينات بطريقة عشوائية وبدون إرشادات الطبيب ويتعاطوها في البيوت وليس بالضرورة في القاعات، على الرغم من حملات التوعية التي تقوم بها وزارة الصحة.
نحن دائما نتحدث في وسائل الإعلام عن موضوع التوعية وموضوع خطورة استخدام هكذا البروتينات، يحتاجنا إلى إرشاد طبي، يحتاج مراجعة طبيب متخصص في هذا المجال.
لديكم فرق لهذه القاعات الموجودة؟
إدارة الصحة العامة والرقابة الصحية أيضا مسؤول عن هذا المجال، لكن هذه المواد أغلبها يتناول يأخذها الرياضي يشتريها في المحلات بدأ هذه المواد وبالتالي يستهلكها، يتم الاستهلاك عادة في البيوت يعني، وهذا يستهلك يعني في القاعات ويتناولون الأوبر في البيوت عادة يعني، مو مكانات طبية وأنه سيطر عليها.
وتشير الكاتبة والصحفية علي طالب إلى مخاطر تعاطي المنشطات من قبل الشباب والتي تتسبب بالقضاء على مستقبلهم نتيجة غياب الرقابة عن القاعات التي تعج بالشباب الباحثين عن العضلات المفتولة، مبينة أن عددا غير قليل من الشباب قاموا بعد عام 2003 بتقليد الجنود الأمريكان ممن يتمتعون بعضلات مفتولة وأجسام قوية.
ما دخلوا في الأمريكي للعراق، كان أكثرهم مسؤولين العضلات وأفلام رونالدو وغيرها في التلفزيون تظهرهم أنهم أشخاص خارقين بعضلات قوية وممكن أن يصارع. لذلك في أمريكية الشباب بعد 2003 صار أكو نوع من التوجه الكبير لهذه المراكز التي غالبا بعيدة عن الرقابة الصحية والرقابة الاجتماعية وحتى الرقابة اللي تمنح إجازات مجلس المحلي مجلس محافظة، وأيضا هناك أدوية تعطى للنساء حتى تحصل على ممتلئة أو نحيلة تحاول أن تثمر بنفس الطريقة. أغلبها عقاقير يقال عنها أنها طب شعبي وطب عطارين.
وترى طالب أن غياب الرقابة وتفشي هذه الظاهرة تعد واحدة من مظاهر العنف ضد الشباب واستلاب القدرات الحقيقية لهم، وأيضا تعديا على حقوقهم المدنية في العيش حياة طبيعية وأبدانا سليمة.
هذا واحد من مظاهر العنف ضد الشباب، واحد من مظاهر استلاب القدرات الحقيقية للشباب، واحد من خرق الحقوق المدنية للشباب. الحق المدني للشاب يقول أنه على الجهات الرقابية أن تظهر للشاب المساوئ التي ممكن أن يواجهها حاليا ومستقبلا إن مارس رياضة غير معقولة وغير مراقبة وغير دقيقة. لكن المراكز الصحية وهي تعمل لترويج دعايات غير حقيقية المفروض تقاضى هذه المراكز حسب الدستور العراقي، لأن عندي طيب معلومة غير صحيحة وهناك قانون حماية المستهلك أيضا غير موجود في العراق. تبقيني معلومة لو اكتشفت أني أنه هاي المعلومة غير صحيحة مش حقي قاضي وأخذ تعويض.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على ظاهرة انتشار المنشطات التي سلبت حق عدد كبير من الشباب في العيش حياة طبيعية وصحية. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق.
البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.